عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، معكم الليلة يوم الاثنين ليلة الثلاثاء على الهواء مباشرة من قناتنا الحبيبة قناة الندى، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بنا أجمعين وأن يجمعنا وإياكم مع سيد الأولين والآخرين في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، عايزين نتكلم في هذه الأيام عن بعض الخواطر بقى قبل رمضان، لأن الحقيقة أنا قلت هنكمل موضوع 30 زهرة لكل مريض ومبتلى، قلت نكملها إن شاء الله إن أحيانا الله سبحانه وتعالى بعد رمضان، لكن دلوقتي محتاجين نجهز نفسنا ونأهل نفسنا لاستقبال هذا الشهر الكريم العظيم. قول لي يا شيخ محمود، إحنا لسه في شهر رجب، فرمضان ده إحنا متعودين نتكلم قبله أسبوع، لا إحنا عايزين نتكلم من شهر رجب عن شهر رمضان. وقلنا قبل كده يا جماعة شهر رجب ده شهر البذر اللي بتحط فيه البذرة، وشهر شعبان شهر السقية، وشهر رمضان هو شهر الحصاد. فعشان احنا محتاجين ان احنا نحصد خير كبير قوي قوي في شهر رمضان خصوصا السنة دي، فعايزين نغرس من دلوقتي في شهر رجب. قلنا المرة اللي فاتت، وانا متعمد في الحلقات دي بالذات ان ما حضرش حاجة، متعمد ان انا ارتجل الكلام دوت، وبقول درسكم وربنا يا رب يرزقنا اياكم الاخلاص، ومتعمد ان انا أتكلم كده يعني يا رب يكون الكلام خارج من القلب ويوصل للقلب يا رب العالمين. متعمد إن إحنا عايزين نفتح قلوبنا لبعض شوية ونتكلم في أمور كثيرة جدا جدا وفي حاجات كثيرة جدا، لكن محتاجين في كل دوت يصب في مسألة إن إحنا في النهاية وفي البداية إحنا عباد الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أرجوكم ما تنسوش الوظيفة الأساسية اللي إحنا اتخلقنا من أجلها، اللي هي إن إحنا عباد لله. أمرنا أن احنا نعبد ربنا، أمرنا أن احنا نعبد الدنيا كلها لله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، بلغوا عني ولو آية، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. محتاجين أن احنا يبقى شغلنا الشاغل وحياتنا كلها عايشين في بوتقة العبودية لله سبحانه وتعالى، وفي بوتقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. دي الوظيفة الأساسية. ممكن تقصر في حياتك العادية، ممكن تقصر في وظيفتك، في أكلك، في شربك، في صحتك، في أي حاجة من الحياة اللي أنت عايش عشانها، لكن إياك أن تقصر في حق الله سبحانه وتعالى. الإنسان كما تعلمون موت الفجأة أو موت الفجاءة من علامات الساعة الصغرى، والإنسان لا يدري متى يلقى الله سبحانه وتعالى. وأديكم شايفين الأوضاع في الدنيا كلها بقت عاملة إزاي، وأديكم شايفين الإنسان في لحظة يجد نفسه فجأة يعني خلاص خرج من الدنيا، لكن أهم حاجة على أي شيء يلقى الله سبحانه وتعالى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نتناول موضوعات كثيرة النهاردة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. والمقصود بشهر الله المحرم إما أن يكون شهر محرم، إما يكون الأشهر الحرم كلها. فشهر الأشهر الحرم اللي هي ذو القعدة وذو الحجة وشهر محرم، ودول ثلاثة وراء بعض، وشهر رجب الفرد اللي هو موجود لوحده اللي احنا فيه دلوقتي. النهاردة كان بداية الثلاث أيام القمرية 13، بكرة 14، بعده 15، فالمفترض إن شاء الله نحن نكون صمنا النهاردة ونصوم بكرة ونصوم بعده، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونحاول نقطر من الصيام في شهر رجب على قد ما نقدر. ربنا يبارك فيك ورب العالمين. ولما يقدم علينا شهر شعبان، ورد في الحديث الذي رواه النسائي بإسناد حسن أن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين قال: يا رسول الله، ما رأيتك تصوم في شهر بعد رمضان مثل ما تصوم في شهر شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. يبقى إذن محتاجين إن احنا نركز من ضمن العناصر اللي بنتكلم عنها، محتاجين نركز على الصيام على قد ما نقدر. تحس إن الصيام دوت فعلا بيطهر القلب جدا وبيطهر النفس، وتحس ان في فوائد صحيه، يعني طبعا بعد الفوائد بقى اللي احنا بنتقرب بها لربنا سبحانه وتعالى، في فوائد صحيه عظيمه جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. اضيفوا الى ذلك ان الانسان في مساله الصيام بالذات الأجر لا يخطر على قلب بشر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصيام من الصبر. يبقى إذن أيضا الصيام لا يعلم أجره إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم قال: كل حمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. فإنه لي أي فاجعلوه لي. طيب، هو الصلاة لمن؟ والزكاة لمن؟ والحج لمن؟ وكل العبادات لمن؟ لله أيضا سبحانه وتعالى. فلماذا اختار الله عز وجل الصيام؟ قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة: الصيام ليس فيه رياء، هو صيام الفريضة، أما صيام النافلة فقد يتطرق إليه الرياء، إن الإنسان يكون صايم نافلة والناس مش صايمة فممكن يتباهى أمام الناس. إنما لا يمكن ولا يوجد إنسان على وجه الأرض يخرج في نهار رمضان فيتباهى أمام الناس إن هو صايم شهر رمضان، فكل الناس صايمين تقريبا، فما فيش فيها مباهاة، ولذلك هو أخلص عبادة بتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. الصلاة ممكن يتطرق إليها الرياء، الحج نفس الحكاية، الزكاة وانت بتدفع فلوس ممكن يتطرق إليها الرياء، إلا الصيام لا يتطرق إليه الرياء أبدا. ومن أجل ذلك كانت هذه العبادة هي التي اختارها الله عز وجل وقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولم يوضح المولى عز وجل الأجر. وإحنا قلنا بكده يا جماعة إن المولى عز وجل حينما يخاطب عباده في مسألة الجزاء يخاطبهم على ثلاثة مراتب، ثلاث أنواع من الجزاء. نوع من الجزاء أو نوع من الثواب حضرتك شفته أو يعني رأيته أمام عينيك أو سمعت عنه حتى، زي إيه مثلا؟ يعني المولى عز وجل سبحانه وتعالى يخبر إن الجنة فيها نخل وزيتون ورمان وفيها فاكهة وفيها، فأنت في الدنيا شفت النخل وشفت الزيتون وشفت الرمان وشفت الفاكهة، لكن شتان ما بين فاكهة الدنيا وبين فاكهة الآخرة. قال ابن عباس: ليس هناك تشابه بين فاكهة الدنيا وفاكهة الجنة إلا التشابه في الأسماء فقط. يعني ده اسم عنب وده اسم عنب، ده رمان وده رمان، ده موز وده موز، لكن في النهاية شتان ما بين ذلك وبين ذلك. ولذلك ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في حادثة الكسوف، كسوف الشمس، حينما قالوا: يا رسول الله رأيناك، كان بيصلي النبي صلاة الكسوف، فقالوا: رأيناك فعلت شيئا ما رأيناك فعلته من قبل، رأيناك تقدمت حتى كأنك تتناول شيئا، ثم رأيناك تكعكعت أي تأخرت. قال: إني رأيت الجنة أمام عيني، فهممت أن آخذ عنقودا من العنب، ولو أخذتموه لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ثم تأخرت أي تكعكعت فلم آخذ منه شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: أنا شفت عنقود عنب، العنقود ده أنا لو كنت أطفته كده وخدته من الجنة كنت هتعودوا تاكلوا منه أنتم وأولادكم وأحفادكم والتابعين وتابعي التابعين وكل الناس على وجه الأرض لحد قيام الساعة، وكان العنقود ده ما يخلص. تخيلوا حضراتكم، وده أمر مش عجيب، لأن إذا كان حتى في أمور الدنيا، حينما ذكرنا علامة من علامات الساعة الكبرى اللي هو نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، والحديث رواه مسلم: لينزلن فيكم أو ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. وفي رواية أحمد: فيأمر الله عز وجل السماء أن تنزل بركتها، ويأمر الأرض أن تخرج بركتها، حتى يجتمع الفئام من الناس على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوا. وده أمر في الدنيا، فما ظنك بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم أن الله عز وجل قال: أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فعنقود عنب في الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هو هيكون احنا عايشين في الدنيا وفي عهد سيدنا عيسى عليه السلام حينما ينزل من السماء كعلامة من علامات الساعة الكبرى، بيقول لك يجتمع الفئة من الناس، ناس مثلا ملوا مسجد كبير 2000 3000، لو اجتمعوا على عنقود عنب الكل ما يقدرش يكمل عنقود ده، ويجتمع الرهط من الرجال على رمانة واحدة فلا يستطيعون أن يكملوها، ويستظلون بقحفها أي بالقشرة اللي هي بتاعت الرمانة. هتبال حضرتك، تخيل حضرتك عنقود عنب هيكفي مثلا 2000 3000 واحد وما يقدروش يكملوه. طب انت النهارده لو جبت لابنك الصغير، مش هقول لك عنقود عنب، 2 كيلو عنب ما شاء الله هيأزأز وما بيتفرج على الحلقه دي، تاخد بال حضرتك. انما بقى لما تحل البركه بقى، والمولى عز وجل يأمر البركه يأمر السماء تنزل بركتها ويأمر الأرض أن تخرج بركتها، فتدب البركة في الأكل، فعنقود العنب يكفي 2000 3000، والرمان الواحدة كفي 2000 3000. فتخيل حضرتك قد إيه البركة. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول: اللهم إني لا أسألك رزقا قد قدرته لي، وإنما أسألك البركة في هذا الرزق، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله، يبقى إذن اللي احنا محتاجينه مش مجرد الرزق، احنا محتاجين البركة في ذلك الرزق. ربنا يرزقنا إياكم البركة رب العالمين. يبقى إذن احنا محتاجين ان احنا فعلا ان احنا نستشعر معنى العبودية لله سبحانه وتعالى، وان احنا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى. احنا تكلمنا عن مسألة الصيام، يبقى اول حاجة قلنا حاجة حضرتك شايفها في امر الجزاء، حاجة حضرتك شايفها فربنا سبحانه وتعالى يذكرها صراحة. طيب حاجة يعني موجودة لكن ما هيش موجودة في الدنيا، يعني حاجة انت شفتها في الدنيا بس مش بالمواصفات ديت، زي ايه مثلا؟ يعني المولى عز وجل حينما يذكر هذا النوع من الجزاء يذكره على سبيل المثل: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها انهار من ماء غير آسن، انهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل مصفى. احنا في الدنيا عمرنا ما شفنا مية حطيناها في كوباية وسبناها 10 ايام الا ولازم المية تعمل ريم وتتغير، وما ينفعش تشربها بعد 10 ايام. في الجنة المية انهار من الماء على سطح ارض الجنة، يعني المية المعروف ان الانهار بتبقى في اخدود، في حفرة، حفرة اتملت مية فبقت بحر او بقت نهر او بقت كذا. في الجنة الموضوع غير كده، في الجنة بقى المية فوق سطح الارض في الجنة، واخد بالك، عاملة كده ايه زي قبة كده، والمية لا يعني لا تدري يمين ولا شمال ولا تتحرك ولا تتغير. طب هل احنا شفنا مية ما بتتغيرش؟ ما شفناش، لكن ممكن نتخيل. فاذكرها المولى عز وجل على سبيل مثل الجنة. طيب هل شفنا لبن ممكن يتحط مثلا، حضرتك تسيب اللبن كده، تشتري اللبن وتسيبه لمدة 10 ايام من غير ما تغليه وما يتغيرش؟ اكيد هيفسد، انت احيانا بتشتري تلاقي قاطع، واخد بال حضرتك؟ لا، في الجنة بقى اللبن في غير اخدود، نهر كامل من اللبن يعيش ملايين السنين ومع ذلك لا يتغير ولا يتأثر. كذلك الخمر، عمرك شفت خمرة لذة للشاربين؟ ده انت لما تسأل الناس اللي بتشرب خمر: ربنا يا رب يعافينا وعافيكم ويتوب عليهم جميعا يا رب العالمين، تلاقيه بيشرب الخمرة عفوا ما بيتلذذش بيها، ده بيطلقها مرة واحدة كده. فلما تسأله تعمل كده ليه؟ يقول لك ما اقدرش اشربها بالراحة، لو شربتها بالراحة تكويري المنطقة دي، لانها عاملة زي النار، عاملة زي مية النار، فعشان كده بتخش تحرق الكبد. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. انما في الجنة بقى الانسان بيشرب بقى كده ويتلذذ، لان الخمر في الجنة لذة للشاربين وما فيهاش اي اثار تضر الصحة او تتعب او اي حاجة، لا لذة للشاربين. شفنا الكلام ده في الدنيا؟ لا ما شفناهوش، بس نقدر نتخيله في الجنة. عمرك شفت عسل معمول في نهر بغير اخدود وعلى وجه ارض الجنة، واخد بال حضرتك، ولا تصل اليه لا شائبه ولا اي حاجه ولا تراب ولا غيره؟ ما شفناش الكلام ده لكن نقدر نتخيله. ده الامر الثاني من انواع الجزاء. النوع الثالث بقى لا حضرتك شفته ولا سمعت عنه ولا العقل بتاعنا ممكن يتصوره او يتخيله ولو بعد مئات السنين. مثل هذا النوع الله عز وجل يسكت عنه ولا يحدثنا به، لأن عقولنا القاصرة لا تستطيع أن تتصوره أو تتخيله. زي إيه؟ أدي لحضرتك مثال بسيط جدا. المولى عز وجل حينما ذكر الأرائك التي نجلس عليها في الجنة، ربنا يجمعنا وإياكم يا رب إخوانا على سرر متقابلين، فالمولى عز وجل بيذكر السرر والأرائك. وفي الدنيا مثلا على سبيل المثال، لما حضرتك يكون عندك انتري مثلا او صالون، فلما تعوز جبته خشب مثلا زان ورحت مثلا ايه دهنته وبعدين هتروح تنجده، فبتقول للراجل اللي بينجد تقول له: سمحت اعمل لي البطانه مثلا، اي حاجه مثلا، قماش، بفته، مش عارف ايه، اي حاجه يعني، اي حاجه، المهم بس ايه يعني ظبطها لي من جوه كده، ايه واستر ايه، اذا كان اسفنج او اذا كان قطن وغير ذلك او سلسل او المهم بقى الزهاره بقى اللي من بره، لا ده انا عايز بقى قماش مخصوص، وجيب لي المتر ان شاء الله، حتى المتر يكون ب 200 300 جنيه، عايز حاجه كده كويسه تشرفني امام الضيوف اللي جايين لي، خد بالك. يبقى اذا البطانه ما تفرقش معايا لان ما حدش شايفها، انما الظهاره تفرق معايا كتير. فالمولى عز وجل لما كلمنا عن الارائك ديت او السرر ديت، قال: بطائنها البطانه، بطائنها من استبرق، والاستبرق هو ألذ وأجمل وأنعم وأفضل أنواع الحرير في الجنة. الله، يعني المولى عز وجل بيذكر البطانة اللي هي مش باينة، بيقول إن هي من استبرق، يعني من أرقى أنواع الحرير. أي نعم، أمال الزهرة شكلها إيه إذا كان البطانة اللي مش باينة من أرقى وأجمل أنواع الحرير في الجنة؟ أمال الزهرة شكلها إيه؟ سكت الحق وجل وعلا، لأن عقلي وعقلك مش هيجيب. وده بيفكرنا بالحديث الذي رواه أبو داود الطيالسي بإسناد حسن، أن رجلا كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام النبي من ركوعه قال هذا الصحابي كلمة عمره ما سمعها من النبي، بس هي جت على لسانه كده. قال النبي: سمع الله لمن حمده. فالرجل قال: ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. هو ما سمعهاش من النبي، للنبي عمره ما قالها. فأول ما النبي خلص صلاة فقال: من قائل تلك المقالة؟ إن الرجل قالها بصوت عالي يعني، فالرجل قال أكيد أنا عملت مصيبة فأسكت أحسن. فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عزمت عليكم، من قائل تلك المقالة؟ فقال: أتوب إلى الله يا رسول الله. أكيد أنا عملت مشكلة، أتوب إلى الله يا رسول الله، أنا الذي قلت تلك المقالة. قال: لا، ما فعلت شيئا، ولكنك قلت كلمة أو قلت مقالة عضلت بالملكين، الملكين بتوع الحسنات والسيئات عجز ان هم يكتبوا الكلمتين دولت، مش عارفين يكتبوهم ازاي. ملك الحسنات مش فاهمهم، مش عارف اكتبهم ازاي دولت لانه مش متخيلهم، وملك السيئات ما لوش الموضوع ده لان انت ما قلتش كلمه وحشه. تقول: ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فصعد الملكان، النبي بيخبر الصحابه ده، بيقولوا صعد الملكان الى الله عز وجل، قال: يا ربي عبدك فلان قال كلمه ما عرفنا كيف نكتبها، يعني يا ربي يعني حددت لنا كلمات معينه، الكلمه دي بحسنه ودي بعشر حسنات ودي ب700 ضعف ودي باضعاف كثيره ودي بكذا ودي بكذا، لكن دي بالذات ما نعرفش الاجر بتاعها قد ايه. فقال جل وعلا: اكتباها. قال: وماذا قال عبده اعلم؟ قال: ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. ويقينا لا يستطيع احد من الانس والجن والملائكه ان يحيط بمدى عظمة جلال وجه الله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه، ما حدش يعرف الكلام ده أبدا أبدا، ولا يتصوره ولا يتخيله ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا للملكين: اكتباها كما قالها. ما تكتبوش بقى حواليها لحسنات ولا غيره، اكتبوا بس الكلمة اللي قالها خلاص، اكتبوها كده وخلوها على جنب كده، اكتباها كما قالها حتى يأتيني يوم القيامة فأجزيه بها. لأن أنتم ما تقدروش تعرفوا مدى عظم الجلال وجه الله سبحانه وتعالى وعظيم سلطان الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع من الجزاء الله عز وجل يسكت عنه ولا يذكره. زي إيه يا جماعة؟ زي ما قلنا بكده، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبقى إذن الصبر لا يعلم ثوابه إلا الله، ويوم القيامة بقى يصب عليهم الخير صبا. ولذلك أهل البلاء كما ورد في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يود أهل العافية، الناس بقى اللي صحتهم حلوة ما شاء الله وزي الفل كده، وبيبقى افتخر بقى في الدنيا إن الحمد لله عندي 70 سنة وعمر ما خلعت سن وعمر ما سقط لي شعرة وعمر ما جالي مغص ولا صداع ولا أي حاجة، والصحة ما شاء الله زي الفل. فالنبي بيقول صلى الله عليه وسلم بيقول: يود أهل العافية، الناس بقى الأقوياء دول بقى اللي ما جالهمش مرض خالص، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، حين يرون الثواب يصب على أهل البلاء يود أحدهم لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض في الحياة الدنيا. أهل العافية يجوا يوم القيامة يلاقوا أهل البلاء اللي ابتلوا في الدنيا وتعذبوا وتبهدلوا، واللي مات ابنها واللي ابنها جاله مرض مش عارف ايه، واللي جاله مرض هو بنفسه، واللي حصل له كذا، واللي ضاعت ثروته، واللي جاله بلاء، واللي أهل البلاء أنواع كثيرة جدا، ربنا يا رب يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. فيوم القيامة يصب على أهل البلاء الخير والثواب صبا بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم، هو أهل البلاء دول صابرين، خد بالك، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلما أهل العافية يشوفوا أهل البلاء عمال بيتصب عليهم الثواب صبا، يقولوا: يا قد الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، يا ريتنا في الدنيا كانت جلودنا كانت تتقرض بالمقاريض كده في الدنيا. يعني عارف حاجه؟ عارف الزراديه؟ لو جبت زراديه كده قطعت في لحم حتت حته حته، يا ريت كانت عمل فينا كده عشان ناخد نفس الثواب اللي هم بياخدوه. يبقى الصبر، شوف، ثوابه لا يعلمه الا الله، والصيام ايضا ثوابه لا يعلم إلا الله، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. خد بال حضرتك، وكذلك العفو. خد بالك، فمن عفا وأصلح قال لك فأجره على الله. يبقى العفو بقى اللي الناس بتقول لك أنا أعفو، أعفو ليه؟ هو أحسن مني في إيه؟ واخد بالك؟ وبعدين أنا لو عفيت هيستهتر بيا ويستهين بيا وبعد كده هيتعامل معايا بكبر و الكلام ده مش صحيح. والله العظيم ما هو صحيح. لأن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: ما زاد الله عبدا، خد بالك، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الله، واحد أساء لك، واحد ظلمك، واحد عمل فيك واحد، فأنت بتقول يا رب يا رب أنا عفوت عنه، يا رب أنا مسامحه، يا رب أنا عفوت عنه. طيب أنت لما عفوت عنه أنت فرقت عنه كرب كبير جدا، إن الراجل ده كان ممكن يخش النار بسببك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الله، يبقى ضمنت القيامة تتفرج عنك. أدي أول حاجة. الحاجة الثانية أن هذا الإنسان مع شدة ظلمه ليك وإيذائه ليك ولكن أنت بتعفو. فممكن لو هو إنسان عنده أخلاق فيقول والله العظيم ده أنا خجلان منه، والله بقى بعد اللي عملته فيه ده كله وهو يعفو عني، والله الإنسان ده زاد في نظري. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. طب واحد بقى ربنا يعفينه ويعافيكم لا عنده أصل ولا عنده أخلاق ولا عنده دين، فلما أنت عافيت عنه فقال طبعا لازم يخاف مني أكيد طبعا لأن أنا مرعب وأكيد لما عمل كده خايف مني، أو ده أصلا الشخص ده ما يلزمناش. فأنت بتزعلش، يعني أنت لو نزلت من نظره أنت أصلا هو نظره وغير نظر هو كله على بعضه ما يلزمكش في حاجة، ده مش تبعك، ده مش رزقك. كان أحد السلف في يوم من الأيام لقى واحد من الناس اللي هم يعني ربنا يعافينا ويعافيك يا رب، لا أخلاق ولا دين ولا، فجاي بيقول له يا إمام أنا بكرهك. قال له الحمد لله، اللهم لك الحمد، أحمد الله أن مثلك يكره مثلي، لأن مثلك لو أحب مثلي لظن مثلي أنه مثلك. يعني واخد بالك، واحد مثلا ربنا يعافينا ويعافيكم، واحد خمرجي وبتاع ومش عارف ايه ولا بيصلي ولا له علاقه بربنا وبيسب الدين وبيعمل وجاي بيقول لواحد انسان محترم ومتدين وعنده دين واخلاق بيقول له انا ما بحبكش، فانت من جواك تقول الحمد لله، مش لازم تقول له في وشه طبعا، تقول الحمد لله ان اللي زيه ويكره اللي زيه، لان اللي زيه لو حب اللي زيه دي كانت تبقى مشكله، اكيد حبني ان انا بشابهه في حاجه. برضو في نقطه تانية، ده مش معناه ان احنا بنكرههم فينا، يعني مثلا لو واحد بعيد عن ربنا انا اقولكش خليه يكرهك، لا، بس هو لو قالك انا بكرهك من جواك احمد ربنا، احمد ربنا ان انت مش زيه. لكن وظيفتك التانية بقى في وظيفه تانية، طب هو لو مش بيحبني لان انا مشبهلوش، واخد بالك، ففي نقطه تانية مهمه، ده محل دعوتي، عشان كده اوعى تغرز عليه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والموعظة الحسنة، ولو هيجادلك بقى وجادلهم بالتي هي أحسن. خد بالك، واحد عاملني كويس قوي فأنا عملته كويس قوي، طب عاملني وحش هديله الوش الثاني، ده مش أخلاق مسلمين. لا، النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن إليه وإن أساء الناس أساء إليه، ولكن ليوطن أحدكم نفسه أنه إذا أحسن الناس إليه أحسن إليهم وإن أساءوا إليه اجتنب إساءتهم. تعالوا نكمل مع بعض ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نحدد لنفسنا يا جماعة منهج، الله يبارك فيكم، عايزين نلتزم كده بجدول إيماني، محتاجين نغذي قلوبنا. الإنسان لما ربنا يكرمه بنعمة الإيمان ونعمة الالتزام، صدقوني والله العظيم نعمة كبيرة جدا جدا. بنقابل ناس أحيانا والله العظيم بيقول، يعني بعضهم بيقول أنا والله كنت عايش في أسرة عايشين بشكل معين، لعمرنا سمعنا عن أن الصلاة دي فريضة علينا، ولا سمعنا عن أن الحجاب ده فرض علينا، ولا سمعنا عن أي حاجة، نشأنا بين أسرة لا بنصلي ولا بنصوم ولا لنا علاقة بأي حاجة، حياتنا كلها فصح في أوروبا وأمريكا وهنا وهنا وهنا، وبعدين لما ربنا أكرمهم بنعمة الالتزام ندمانين وتعبانين جواهم من جواهم لأن هم ملحقوش نفسهم. بنقول الحمد لله باب التوبة مفتوح. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فمحتاجين إن احنا بس إيه من يأس حد من رحمة ربنا، بقول أقبل على الله سبحانه وتعالى، تعالى وقرب إن شاء الله ربنا يكرمك ويغفر ذنوبك ويبدلها لك إلى حسنات بفضل الله سبحانه وتعالى. محتاجين نتكلم عن القرآن، القرآن اللي هو منهج حياة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في كتابه بسند صحيح: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. في رواية أيضا عند الطبراني في الكبير بسند صحيح قال: القرآن، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. يبقى إذن محتاجين ان احنا على الاقل، بقول اقل على اقل تقدير، في اليوم جزء او جزئين. مش هياخد الجزء، مش هياخد منك تلت ساعة، والجزئين حوالي 40 دقيقة. يعني يا سيدي حتى اقول ساعة ساعة من خلال 24 ساعة بفضل، حتى ممكن تقسمها عشان ما تتعبش نفسك. حتى ممكن تقسمها، ممكن تخلي مثلا بعد الفجر ان شاء الله حتى 5 صفحات، وبعد الظهر 5 صفحات، وهكذا بعد كل فريضة او قبل كل فريضة بين الاذان والاقامة. اقعد اقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، خلي معاك مصحف كده وحط ورقه او الفتله اللي في النص دي، وحدد المكان اللي انت وقفت عنده وكمل. ما شاء الله ربنا هيكرمك ويفتح عليك. ويا حبذا لو قمت بقى تصلي ركعتين قيام ليل، عايزين نواظب على ركعتين قيام ليل، لان حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام: واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيدعي لك بالرحمة، بيدعي لزوجتك بالرحمة، بيدعي لأسرتك بالرحمة. قال كم عند أبي داود بسند صحيح قال: رحم الله رجلا سمى رجل. هي دي الرجولة الحقيقية. الرجولة مش رجولة الفلوس ورجولة العضلات ورجولة القوة، الرجولة رجولة الإيمان. قال المولى عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فبالك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هي دي الرجولة، واخد بالك؟ فعشان كده النبي قال ايه: رحم الله رجلا دعالك بالرحمة، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، رحم الله رجلا قام من الليل. من للطبيعة مش هتقوم الليل كله، حتى من الليل، وخصوصا بقى الثلث الأخير من الليل حين ينزل الحق سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله، ويسأل 3 أسئلة ويكررهم لمدة 3-4 ساعات، اللي هو الثلث الأخير من الليل: من ذا الذي يدعوني فأجيبه؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ قبلك. يبقى رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء، فإن قام وصلي كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله. هتكتب فين؟ عند المولى عز وجل. الملائكة تعرفك ان انت وزوجتك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ولو معك اولادك يبقى حاجة جميلة طبعا، واخد بالك؟ يبقى قيام الليل. كان في واحد اسمه الحسن ابن الحسن، كان الحسن ابن صالح، حسن ابن صالح وعلي ابن صالح، دول الاثنين كانوا اخوات، ابوهم كان ميت وكان الاثنين عايشين مع امهم، وبعدين كانوا مقسمين الليل 3 اقسام. كان امهم تقوم الثلث الاولاني من الليل وبعدين تصحي علي بن صالح، وبعدين علي يصلي الثلث الثاني ويصحي الحسن بن صالح اللي هو اخوه، والحسن يصلي الثلث الاخير وبعدين يصحي اخوه امه عشان يصلوا صلاه الفجر. فلما ماتت الام اتفق الحسن مع علي ان هم يقسموا الليل نصين، انت النص وانا النص. فلما مات علي قام الحسن الليل كله. شيء عجيب جدا. كان سيدنا ابو هريره نزل ضيف على احد التابعين، فبيقول لما نزل عندي أظن كان أبو عثمان النهدي، فبيقول فلما نزل عندي أبو هريرة قسم الليل 3، تلت للخادم بتاعه وتلت لزوجته وتلت لأبو هريرة، ملأوا الليل كلهم قياما لليل. يا سلام. كان ثابت البناني يقول كابدت قيام الليل 20 سنة، كنت بقوم كده ويعني وفيها مشقة علي وتعب، لكن كنت بجاهد نفسي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبحانه وتعالى يقول كنت أجاهد نفسي عشان أقوم، وصعب بقى وفي عز الشتاء والبرد وفي عز الحر ومش عارف إيه، يعني في كل الفصول أجاهد نفسي عشان أقوم أصلي قيام الليل. قال كابدت قيام الليل. خد بالك 20 سنة خلاص بقى اصبح ايه، قيام الليل سجية عنده خلاص بقى ايه، بقى خلاص بقى زي النفس كده وزي الهواء وزي المية والهواء. فقال ثم تلذذت به 20 أخرى حتى اني لا ادخل في الصلاة في قيام الليل فاحمل هم خروجي منه. يعني اول ما اخش قيام الليل كده الله اكبر، ولي يعني قدر الله ما شاء فعل، معقولة بعد 3 ساعات اخلص؟ والله العظيم انا ما عايز اخلص. كان ابو سليمان الداراني يقول إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحا، حتى أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة إنهم لفي سعادة عظيمة. بيقول والله لو أهل الجنة في السعادة اللي أنا فيها دي وأنا بصلي قيام الليل، ده يبقوا في سعادة يعني حاجة ما حصلتش خالص. يعني ليه؟ من اللذة، من لذة قيام الليل. انت طول الليل عمال بتناجي ربك سبحانه وتعالى وتقتبس من نوره سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يضيء. ولذلك الحسن لما سئل قالوا الحسن البصري ما بال اهل القيام وجوههم مضيئة؟ قال انهم يقتبسون من نور الله طوال الليل. ربنا سبحانه وتعالى بيقذف النور في قلوبهم وعلى وجوههم بفضل الله سبحانه وتعالى. فعشان كده اهل القيام حتى بيبان عليهم، بيبان على اهل القيام على وشوشهم سبحان الله. سيدنا يوسف عليه السلام وقلنا بكده ان سمة الاحسان يعني نعمة ربنا بيجعلها على قلب على وجه من يشاء من عباده. سيدنا يوسف عليه السلام داخل في قضية عرض، يعني داخل المتهم في امرأة العزيز وهو بريء، ومع ذلك اول ما دخل اتنين كانوا معاه في السجن، واخد بال حضرتك؟ فواحد منهم ساق الملك والتاني خباز الملك، واتهم في قضية كده معينة ودخلوا السجن. فلما دخلوا كل واحد بقى انت عارف في السجن بقى ده بيسأل ده انت داخل في ايه وانت داخل في ايه وكده، واخد بالك؟ فيعني فالمهم فبيسألوه داخل في ايه، فقال لهم في قضية كذا كذا، يعني قضية عرض. فالشيء الطبيعي ان هم يسيء الظن في سيدنا يوسف عليه السلام، ومع ذلك كل واحد فيهم نام فشاف رؤية معينة، فدخلوا عليه فقالوا له نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. سمة الإحسان كان على وش سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا عبد الله بن سلام، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، لما قال لما دخل النبي المدينة انجفل الناس. وكان سيدنا عبد الله بن سلام كان في الوقت دوت كان حبر من أحبار اليهود، عالم من علماء اليهود، كان لسه ما أسلمش. قال لما دخل الناس المدينة انجفل، لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إلي، فكنت في من انجفل، انجفل يعني أسرع إلي. قال فكنت في من أسرع إلي. قال فلما رأيت، خد بالك من اللفظ ده، فلما رأيت ونظرت إلى وجهه صلى الله عليه وسلم علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. الله، بيقول الوش ده لا يمكن يكون وجه كذاب. فأسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. يبقى إذن عايزين نحرص على ولو ركعتين قيام ليل. ليه؟ علشان نتعود من دلوقتي بقى ونؤهب أنفسنا كده إن شاء الله لصلاة التراويح بقى والتهجد في رمضان. ربنا يا رب يغنمنا وإياكم شهر رمضان ويبلغنا شهر رمضان، لأن في ناس وانتوا عارفين في ناس كل يوم بتموت في أنحاء الدنيا كلها، في ناس لن تدرك رمضان وفي ناس ستدرك رمضان. يا ترى إحنا هنكون ممن سيدرك رمضان ولا هنموت قبل ما نحصل رمضان؟ ربنا يرزقنا وإياكم طول العمر مع حسن العمل يا رب العالمين، ويحفظنا وإياكم، ويرحم من مات، ويحفظ من بقي يا رب العالمين، ويحفظ المسلمين في كل مكان. يبقى إذن قيام الليل بالله عليكم ولو ركعتين. طيب أدي حاجة. حاجة تانية، نسيان الخصومات. بالله عليكم نتصافى ونتصالح. بالله عليكم لو حد مخاصم حد، أنا بحزن جدا لما قابل حد في الشارع أو في أي مكان ويقول لي أنا طلقت زوجتي علشان اختلفنا مع بعض سياسيا، واللي يقول لي أنا مخاصم أم وأبويا عشان مختلف معهم سياسيا، واللي يقول لي أنا قطعت أخويا عشان مختلف معه سياسيا. ليه دخلنا السياسة في بيوتنا؟ ليه دخلنا السياسة في علاقتنا بأرحمنا؟ يا أخي حتى لو أنت مختلف سياسيا احتفظ برأيك، وزوجتك تحتفظ برأيها، او انت احتفظ برأيك واخوك يحتفظ برأيه، لكن في النهاية دي صلة ارحام. الله سبحانه وتعالى مش هيحاسبك يوم القيامة لان انت مختلف سياسيا او متفق سياسيا مع اخوك او مع والدك او مع زوجتك، لكن هيحاسبك لانك انت ظلمت زوجتك وطلقتها بسبب خلاف ما بينكم في السياسة. وهيحاسبك لانك قطعت والدك ووالدتك بسبب سياسه، وهيحاسبك لانك قطعت ارحامك بسبب سياسه. خد بالك، دي 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 واجبات عليك، فرض عليك بر الوالدين، فرض ان انت تبر امك وابوك. العباده اللي ربنا قرنها بعبوديته سبحانه وتعالى، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، ان اشكر لي ولوالديك، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فانا اعق ام وابويا وخاصم ام وابويا عشان انا اختلفت معهم في رأي؟ لا، وان اختلفت معك يا والدي وان اختلفت معك يا امي، فانا خدامكم، انا ابنكم، انا حبيبكم، انا تحت رجليكم، انا يعني انا هحتفظ برايي النفسي، وانتوا قولوا واحتفظوا برايكم لنفسكم، لكن في النهايه انت امي وانت ابويا، انتوا جنتي وناري. خد بالك، انتوا جنتي وناري. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني في الكبير باسناد حسن: الوالد اوسط ابواب الجنه. وبعدين قال كما عند الطبراني ايضا باسناد حسن: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد في الثلاثة العق الوالدين. مش هينفعك بقى لا رأيك ولا اتجاهك ولا مش هينفع كل ده لو أنت عقيت أمك وأبوك. فخدوا بالكم يا جماعة، الأواصر اللي انقطعت والمشاكل اللي حصلت بين الناس اتصالحوا مع بعض واتصافوا مع بعض. وخدوا بالكم، الأعمال بتعرض على الله سبحانه وتعالى مرتين في اليوم ومرتين في الأسبوع ومرة كل سنة. المرتين اللي في اليوم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاتي العصر والفجر، صلاة الصبح والعصر. الملائكة جاية تسلم وردية في صلاة العصر، اللي كانوا موجودين من الفجر للعصر يطلعوا، خد بالك، ويجوا غيرهم يستلموا من العصر للفجر، فهم ورديتين. فالملائكة اللي طالعة يقول لهم جل وعلا: كيف وجدتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون، اللي هي صلاة الصبح، وتركناهم وهم يصلون، اللي هي صلاة العصر. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. البردين اللي هما العصر والفجر. يا سلام، يبقى كده رفع العمل اهو في العصر وفين؟ فجأة، دي مرتين في اليوم. طب واللي مرتين في الأسبوع؟ كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، أو تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس. خد بالك، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا، أجلوا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. يبقى إذن عرضوا مرتين في اليوم، عرضوا مرتين في الأسبوع. المرتين في الأسبوع دولت لو فاتك حاجة في اليوم في العرض اليومي يتغفر في العرض الأسبوعي، تتوب إلى الله، ترجع إلى الله، تتصافى، تتصالح، تتسامح، خلاص بقى تعفو عن الناس، أدي كده في العرض الأسبوعي. طب فاتك كل ده، يوم يجي في عرض سنوي اللي هو في شهر شعبان، كما ورد في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل: إلحق نفسك، أبوس إيدك، إلحق نفسك قبل دخول شهر شعبان، الحق نفسك قبل بكره ما يجي، ما انت ما تضمنش تعيش لبكره، الحق نفسك، صالح الناس، وخيرهم الذي يبدا بالسلام. اقول لك الحديث الاول معين في كل قصه سيدنا علي. ففي الحديث النبي عليه الصلاه والسلام كما عند البيهقي بسند الحسن قال: اذا كان ليله النصف من شعبان اطلع الله عز وجل الى عباده، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين، ويدع اهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. يسيب الناس اللي بتحقد بقى وتتخاصم وتزعل من بعضها لحد ما يسيبوا الخصام، انما قبل كده مش هيغفر لهم. تخيل حضرتك، ففرصه السنه كلها والمغفره طول السنه اضيعها عشان انا متخاصم مع واحد؟ لا، الا اذا كان الهجر هجر شرعي. في هجر شرعي وفي هجر غير شرعي. المقصود بالخصام هنا الخصام من اجل الدنيا، اما لو كان خصام شرعي، هجر شرعي، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين امر الصحابه ان هم يقطعوا ثلاثه، اللي هم الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، أمروا من هم يخصمهم قد إيه؟ مش ثلاثة أيام، مع أن النبي عليه السلام قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. إنما قال لك يعني فوق ثلاثة أيام لو كان خصام من أجل دنيا لا يحل، حرام بقى، بعد ثلاثة أيام لا يحل أبدا أن يكون في خصام. ولو في مغفرة مش هيتغفر للاثنين دول المتخاصمين بعض، المخصمين بعض من أجل الدنيا. أما لو كان من أجل حاجه شرعيه، زي مثلا الثلاثه الذين تخلفوا غزوه تبوك، النبي امر الصحابه انهم يقطعوهم 50 يوم. تخيلوا 50 يوم بلياليهم. يبقى ده فوق الثلاثه اهو. بس كان هجر شرعي. طيب لو واحد مثلا مبتدع بيبتدع في دين الله سبحانه وتعالى، فانا يعني ذكرته بالله سبحانه وتعالى بكل لين وبرحمه، ووضحت له الادله الشرعيه وان دي بدعه في دين الله سبحانه وتعالى، وانت كده بتبدل سنه النبي. وهو طيب لو رفض وقال لك وانا مصر على بدعتي، ففي اللحظه دي بتهجره هجر شرعي. طيب لو كان الهجر ده هيعينه اكتر على ان هو يستمر في البدعه، يحرم الهجر. اما لو كنت تعلم ان صلتك بيه وعدم الهجر هيكون سبب ان هو يسيب البدعه، فما تهجروش. واضح الموضوع الضابط الشرعي بتاعه ايه؟ يعني واحد عنده بدعه، فانا ذكرته بالله وبكل دين وكل رحمه، رفض يسيب البدعه. فلو انا اعلم ان انا لو هجرته، اللي هو بيسموه الهجر للزجر، فلو هجرته هجر من اجل ان انا ازجره عن البدعه دي، واعلم ان هجره هجر ليه هياثر فيه فهيسيب البدعه، يبقى اهجره. ومش مهم بقى الايام قد ايه، ان شاء الله حتى سنه. اما لو كنت اعلم ان الهجر اللي انا ههجره له هيخليه يزداد في البدعه بتاعته، فيحرم الهجر في هذا الوقت، لانه اعانه للشيطان على هذا الانسان. واخد بال حضرتك؟ يبقى اذا مش عايزين خصام، عايزين نتصافى، وعايزين نتصالح، وعايزين نرجع لبعض، وعايزين نقرب من بعض، وعايزين نبعد عن التناحر والخصام والكلام ده كله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هجر اخاه سنه فهو كسفك دمه، كانه سفك دمه. واحنا في شهر حرام، شهر اشهر الحرم، شهر رجب. يبقى عايزين نتصافى، عايزين نتصالح، وخصوصا اذا كان الام ولا الاب ولا صله الارحام. ده احنا محتاجين نتواصل، الارحام تتواصل. واذكر لكم في موضوع صله الارحام في الخمس دقايق اللي باقيين دولت، يعني ده امر خطير جدا يا جماعه. ده واجب عليك صله الارحام ديت. يعني المولى عز وجل بيقول: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ شوف المعنى التصاعدي ده، خد بالك. طب ما قطيعه الارحام دي من الافساد في الارض. قال لك ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطوره شان الخاص، ان حرام عليك قطيعه الرحم، واخد بالك. فقال جل وعلا: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم اعمى ابصارهم. لعنهم يعني طردهم من رحمته، اللي بيقطع ارحامه. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره ان يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني ربنا يمدله في عمره، فليصل رحمه. وفي رواية البيهقي: فليبر والديه وليصل رحمه. وقلنا قبل كده يا جماعة أن الرزق محدود، وفي السماء رزقكم وما توعدون، والعمر أيضا محدود، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طب إزاي تحدث الزيادة في الرزق، وإزاي يحدث الزيادة في العمر؟ بكل بساطة الزيادة في الرزق بيكون بحاجة من الاثنين: إما أن ربنا يعوض عليك، لأن أنت لما بتصل أرحامك أو بتبر أمك وأبوك أنت بتدفع مش بتاخد، ومع ذلك ربنا إما أن يبارك لك في الرزق المتبقي عندك. معاك 100 جنيه، معاك 1000 جنيه، دفعت 100 جنيه لأرحامك، دفعت 100 جنيه لوالدك أو والدتك، واخد بالك، بقى معاك كام؟ بقى معاك 900. ال 900 دول ربنا يطرح فيهم البركة، يبقوا بمقام 9000 أو أكثر، واخد بالك. وإما أن ربنا فعلا سبحانه وتعالى يعوض عليك بأن ربنا يرزقك من باب ثاني. أدي حاجة. طب زيادة العمر، قال الإمام النووي: هناك نوعين من القضاء، قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم ده لا يتغير أبدا، اللي هو قول المولى عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، ده القضاء المعلق. وعنده أم الكتاب، ده القضاء المبرم الذي لا يتغير. يبقى عند أم الكتاب التي عند المولى عز وجل لا يتغير فيها القضاء أبدا، كأن المولى عز وجل عنده في أم الكتاب فلان الفلاني ده خلاص معروف عمره وأجله ورزقه شقي أو سعيد، خلاص كل ده مكتوب عنده بعلم الله عز وجل يعلمه مستقبلا. إن العبد ده لو جاء إلى الدنيا عرضت عليه كل أسباب الهداية، إما أن يقبلها أو لا يقبلها، هذا في علم الله، الله الذي يعلم ذلك سبحانه وتعالى. طيب فأما بقى في علم الملك، فكأن المولى عز وجل يقول للملك: عبدي فلان لو وصل رحمه وبر والديه فعمره 70 سنة، ولو قطع رحمه وعق والديه فعمره 60 سنة. والله يعلم مسبقا ان العبد ده سيبر والديه وسيصل رحمه، يبقى عمره كان 70 سنة. السبعين دول مكتوبين فين؟ في ام الكتاب، لكن في عند الملك مكتوب 60 او 70. لو بر ووصل رحمه يبقى 70، لو قطع رحمه وعق والديه يبقى 60. هو ده القضاء المبرم والقضاء المعلق. عشان كده محتاجين صلة ارحمنا، تصلوا بعض، زوروا بعض، ويعني حتى لو الدنيا صعبة والظروف الاقتصادية تعبانة ومش قادر اروح لهم لاني محتاج هدية او ما في بلد تانية، بالتليفون حبيب قلبي، مش هكلفك 30 قرش ولا حتى جنيه، اتصل بيهم سلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يبارك فيكم. احنا في اشهر الحرم دلوقتي، شهر رجب، اوصيكم بتقوى الله، يا ريت نكثر من الصيام وندعي لبعض الله يبارك فيكم، ونكثر من الاستغفار ومن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ارجوكم ركعتين قيام ليل، ربنا يبارك فيكم، ادعوا فيها لمصر، ادعوا فيها لسوريا، ادعوا فيها لبلاد المسلمين. بالله عليكم تذكروا كده دعاء لاخوانكم في كذا وفي كذا، تذكروا مثلا قراءة القرآن، تذكروا كذا، ذكروا بعض بالله، واتصلوا وصلوا أرحامكم، وبروا أمك وأبوك وكرمهم وسعدهم، وأديكم شايفين الظروف عاملة إزاي. مش هيبقى بقى الظروف اللي احنا فيها، وكمان الأم تلاقي ولادها بيعقوها، يعني يبقى مصيبة فوق المصايب اللي احنا عايشينها. فالله يبارك فيكم، بروا أمك وأبوك، صل أرحامك، اكرم جيرانك، ابتسم في وش الناس، ادي للناس طاقة أمل، ربنا يبارك فيكم في عز السواد اللي احنا عايشين فيه ده، ربنا يعافينا ويعافيكم رب العالمين. ادعي لمصر، ادعي لسوريا، ادعي لبلاد المسلمين، ادعوا لبعض، ربنا يحفظنا ويحفظكم رب العالمين. يعني الوقت بيجري بسرعة، وإن شاء الله نكمل خواطرنا إن شاء الله في الحلقات القادمة. أسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب الخير على أهل مصر وسائر بلاد المسلمين صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسي، واجعل تدميره في تدبيري برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين فرج هم إخواننا في سوريا، يا رب إنهم جوع فاطمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم فرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهد شباب المسلمين، وزوج بنات المسلمين، وفرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وسجن المسجونين، وارفع الظلم عن المظلومين برحمتك يا رب العالمين. وألب بين قلوب المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما ننساش إن شاء الله صيام ثلاث والاربع والخميس، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. جزاكم الله خيرا، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.